السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم على معايب رواة الحديث، وأن الكشف عن حالهم واجب وليس من قبيل الغيبة المذمومة، وإنما هو من قبيل النصيحة في الدين، لأنه يجب على كل أحد عرف عن بعض الرواة ما يدعو إلى رده يجب عليه أن يبينه للناس حرصا على دين الله وحفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن تناله يد التحريف والتبديل والتغيير. فقرأنا في هذا الموضوع جملة كثيرة من الشواهد على ذلك، وما زلنا في هذا الموضوع. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة. وهذه الأحاديث التي تتناول جابرا الجعفي تكلمنا عنها في الدرس الماضي ونعيدها الآن للتذكير، أو لأننا اختصرناها في المرة الماضية. حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر قال: حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، يعني قبل أن يظهر إيمانه بالرجعة. وقلنا عن إيمانه بالرجعة أنه كان يؤمن بما تؤمن به الرافضة من أن عليا رضي الله عنه في السحاب، وأنهم لا يخرجون مع من خرج من ولده حتى يناديهم علي من السحاب أن يخرجوا معه، وهذا من أباطيلهم وضلالهم وانحرافهم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مات كما يموت كل إنسان: ما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فقبل أن يظهر جابر عقيدته كان الناس يحسنون الظن به، ولكنهم بعد أن عرفوا عقيدته الباطلة أعرضوا عنه وردوا أحاديثه على كثرتها كما سنذكره الآن. قال مسلم: وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، يعني قبل أن يظهر عقيدته الفاسدة في الرجعة. فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ ما هو الشيء الذي أظهره حتى دعا الناس إلى ترك حديثه؟ قال: الإيمان بالرجعة، أي أظهر الإيمان بالرجعة. وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح بن مليح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت زهيرا يقول قال جابر، أو سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000. فهذا يدلنا على كثرة الأحاديث التي كان يعرفها جابر الجعفي، ومع ذلك ردها علماؤنا المحدثون حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نريد الكثرة ولكننا نريد الصحة، ولو كان يحفظ 1,000,000 حديث لرددناها ولا يضيرنا هذا في شيء أبدا، بل يزيدنا ثقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نسمع أن علماء الحديث قالوا هذا حديث صحيح، فإننا نكاد نقطع أو نكاد نتيقن بأن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة حرصهم وعنايتهم في تمحيص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدقتهم في انتقاد الرواة. حينما نسمع مسلما أو البخاري يقول قال رسول الله كأننا نسمع الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما قالوا قال رسول الله إلا بعد أن نخلوا كل ما سمعوه من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقوا لنا هذه الصفوة المختارة. يقول مسلم وحدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابرا الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل، جابر الجعفي واحد سأله ما معنى قول الله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ونحن عرفنا أن عقيدة جابر عقيدة فاسدة يؤمن بالرجعة، فقال لهم جابر لم يجئ تأويل هذه أي هذه الآية، في زعمه أن تأويلها هو ما يقوله علي من السحاب اخرجوا مع فلان، فهم لن يبرحوا الأرض، لن يخرجوا مع من خرج من ولد علي حتى يناديهم علي. فقال لهم جابر لم يجئ تأويل هذه الآية. قال سفيان وكذب أي جابر. فقلنا لسفيان وما أراد بهذا، يعني إيش مراد جابر بتأويله لهذه الآية أنه لم يأتي موعدها؟ فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يريد عليا أنه ينادي اخرجوا مع فلان يقول جابر، فذا تأويل هذه الآية. وكذب كانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا. قال مسلم وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ يعني هل لقيت الحارث بن حصيرة؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم، يعني في نفسه شيء ما يظهره، ولذلك كانوا في ريبة من شأنه. هذه الرواية الذين رووا صحيح مسلم، الروايات عن مسلم كثيرة، لم يروي صحيح مسلم رجل واحد وإنما رواه عدة رجال، ومن مشاهير من رواه ابن ماهان والجلودي. ابن ماهان لما روى هذا الحديث عن مسلم لم يذكر الواسطة ما بين مسلم وبين الحميدي، الإمام مسلم لم يلقى الحميدية ولم يحدث عنه، ويوجد بينه وبين مسلم واسطة، وهذه الواسطة متعددة. قبل قليل قرأنا وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي، هنا في رواية ابن ماهان لم يذكر سلمة، ابن ماهان قال حدثنا مسلم أو حدثني مسلم حدثنا الحميدي، لم يذكر الواسطة ما بين مسلم وما بين الحميدي، ولكن الجلودي ذكر هذه الواسطة. طبعا لو لم تذكر الواسطة معنى ذلك أن الحديث فيه انقطاع ما بين مسلم وما بين الحميدي، ولكن ابن ماهان روى هذا الحديث بإثبات الواسطة، فالخطأ ليس من الإمام مسلم وإنما ممن روى عن مسلم وهو ابن ماهان، فروى الحديث بدون هذه الواسطة، ولكن الصواب ما رواه الجلودي بإثبات سلمة، ولذلك المثبت هنا هي رواية الجلودي. يقول الجلودي حدثني مسلم قال حدثني سلمة حدثنا الحميدي. قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم، سألت عبد الغني بن سعيد هل روى مسلم عن الحميدي؟ يعني حتى ذكر ابن ماهان رواية مسلم هنا عن الحميدي بدون واسطة سلمة، فقال لم أره إلا في هذا الموضع في رواية ابن ماهان، وما أبعد ذلك، يحتمل يكون روى عن الحميدي بواسطة ويحتمل أن يكون روى عنه مباشرة، هذا كلامه، أو يكون سقط قبل الحميدي رجل، هذا كلام عبد الغني ابن سعيد. قال القاضي عياض: وعبد الغني إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان، ولذلك تردد هذا التردد، قال يعني نسخة ابن ماهان ما فيها واسطة وهي سلمة، فإما أن يكون سقط من ابن ماهان رجل ما بين مسلم وما بين الحميدي، وإما أن يكون مسلم قد رأى الحميدي، ولكن الصواب أن مسلما لم يرى الحميدية ولم يروي عنه، وأن سلمة سقط في رواية ابن ماهان وأثبت في رواية الجلودي. قال: ولم تكن نسخة الجلودي دخلت مصر. يقول مسلم: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، ذكره وذكر عيبه بأنه لم يكن ثقة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بمستقيم اللسان كناية عن ضعفه، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم، وهذه كنايات عن عدم قبول روايته أو كناية عن الكذب. حدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد قال: قال أيوب: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله، ذكر فضائل جاره في التقوى والورع والديانة، ثم قال: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جاهزة. يعني كون الإنسان صاحب فضل لا يعني أن يكون ضابطا، وذكره وذكر فضله، ولكن ما في تلازم ما بين الفضائل وما بين الضبط، الضبط شيء والحياطة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء والديانة شيء آخر. قد يكون الإنسان فاضلا ولكنه لا يحتاط، قد يكون فاضلا ولا يكون ضابطا، فلا تلازم بين الأمرين. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة. وليس مراده بالغيبة هنا الغيبة المحرمة، لأن هذا النقد قلنا عنه بأنه واجب، ولكن صورته صورة الغيبة، ولذلك يسمونه غيبة، ولكنها غيبة محمودة وليست غيبة مذمومة. قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله: كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال: سمعت عكرمة. جاء أبو أمية عبد الكريم إلى أيوب فسأله عن حديث لعكرمة، وبعد فترة نسي أنه قد سأل أيوب عن هذا الحديث، فقال: حدثني عكرمة. فلو كان قد رأى عكرمة لما سأل عنه أيوب. نحن ذكرنا قبل هذه المرة في رواية هشام أبي المقدام أن مثل هذه الواقعة ما يدل على ضعف الراوي، لأنه من المحتمل أن يكون قد سمع الرواية من عكرمة ثم نسيها، فسأل عنها أحد الحفاظ وبعد ذلك ذكرها فرواها على نحو ما ذكرها. هذه الرواية بهذا الشكل لا تقدح في الراوي، ولكن هنا ضعف هذا الراوي ليس من هذه الحادثة فقط، وإنما من حوادث أخرى معروف عنه الضعف. ولذلك تظاهرت عدة حوادث لتدل على ضعفه، وهذا شيء ما يستطيع الإنسان أن يصل إليه بسهولة، ما يعرفه إلا جهابذة الحفاظ وكبار نقاد الحديث والرجال، يستطيعون أن يميزوا بين الرجل الذي يرويها مثل هذه الحادثة بناء على تذكر أو يرويها بناء على كذب. نحن فيما يظهر لنا قد لا نميز ونضع الاحتمالات، ولكنهم يجزمون، يقولون هذا رجل ضعيف، ما يجزمون بضعفه من مثل هذه الحادثة، وإنما بوجود عدة سوابق تدل على ضعفه، ولذلك هذه الحادثة كانت من جملة الأمور الدالة أو التي تزيد غلبة الظن الذي يوجد عند المحدثين في ضعف هذا الرجل. حدثني الفضل ابن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى. وأنتم تلاحظون أن كل هذه الأحاديث معناها واحد، وهي أنه يجب أن يكشف حال الرواة ويجب على الإنسان أن يتحرى في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال همام قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرقم، يعني يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ذكرنا ذلك بقتادة؟ فقال كذب، أي أبو داود الأعمى، ما سمع منهم، لا سمع من البراء ولا سمع من زيد بن أرقم، فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف، فيسمع من هذا ومن هذا ويزيد في سماعه، يروي عمن لم يسمع منه ولم يلقه. وأبو داود هذا اسمه نفيع بن الحارث القاص الأعمى، يقول النووي متفق على ضعفه. قال عمرو بن علي هو متروك، وقال يحيى بن معين وأبو زرعة ليس بشيء، وقال أبو حاتم هو منكر الحديث وضعفه آخرون. وكان يزعم أبو داود هذا أنه رأى 18 بدريا كما صرح في رواية أخرى، وزعمه هذا كله باطل، لم يلق واحدا ممن زعم أنه لقيهم وأخذ عنهم. وطاعون الجارف طاعون المرض المعروف، وسمي بالجارف لكثرة ما اجترف من الناس، وكان الطاعون في الماضي إذا نزل في بلدة أو نزل في أمة أخذ معظم أهلها، في بعض الحالات كان يقضي على عشرات الألوف من الناس، ربما يقضي على 60,000 أو 70,000 أو ما يزيد عن 100,000 من الناس في ذلك الزمان، يعني على قلة الناس، يعني تكون النسبة هائلة في الوفيات بين الناس الذين يصيبهم الطاعون. والطواعين التي نزلت في الإسلام كثيرة، هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى عددها حسب السنوات التي جاءت بها، لا داعي للاستقصاء في ذكرها، يمكنكم أن تقرؤوها في البيت. ذكر السنوات التي جاء بها الطاعون وعدد الناس الذين ماتوا في هذا الطاعون، وبين مشاهير الرواة والمحدثين الذين ماتوا في كل طاعون من هذه الطواعين التي نزلت بالناس. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة. في المرة الماضية ذكر كلامه لقتادة، الآن دخل أبو داود الأعمى على قتادة، فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة، ولا حدثنا سعيد بن المسيب أو المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. يعني قتادة يقول هذا أبو داود كان رجل أعمى يتكفف الناس يسألهم. الحسن البصري الذي كانت بينه وبين رسول الله الصلة لأنه رضع من بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين يقول ما حدثنا عن بدري مشافهة. حسن البصري وما أدراك ما الحسن. سعيد بن المسيب ما حدثنا عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك. فكيف يكون أبو داود الأعمى وهو ليس من أصحاب هذا الشأن يحدث عن 18 بدريا إذا كان الحسن البصري ما حدث عن بدري مشافهة وسعيد بن المسيب ما حدث إلا عن بدري واحد؟ فكيف يكون أبو داود الأعمى يحدث عن هذا العدد من البدريين؟ ينكر عليه كلامه ويكذبه في روايته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق. هذه كلام بدل. كان يضع كلام حق يأتي بكلام الحكمة كلام حق وينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضع الحديث على رسول الله. كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جعفر هذا عبد الله بن مسور المدائني وهو من الوضاعين. حدثنا الحسن الحلواني حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد يقول ما مسلم حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق. أبو إسحاق هذا صاحب مسلم وراوية الكتاب عنه، يقول حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد. مسلم روى الحديث عن الحسن الحلواني عن نعيم بن حماد. فلو أراد أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وهو راوي كتاب مسلم، لو أراد أن يروي هذا الحديث من طريق مسلم لكان بينه وبين نعيم بن حماد ثلاثة رجال، مسلم والحسن الحلواني ونعيم. يعني حتى يصل لنعيم يجب أن يكون بينه وبين نعيم مسلم والحسن الحلواني. والناس في الماضي كانوا يطلبون العلو في الإسناد. الأسانيد تنقسم إلى قسمين، إسناد عالي وإسناد نازل. الحديث الذي يقل عدد رجاله يسمى بالإسناد العالي، كرواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أعلى إسناد على وجه الأرض، ما بينه وبين الصحابي رجل واحد، بينه وبين رسول الله رجلان، نافع وابن عمر. والحديث الذي يكثر عدد رجاله يسمى نازلا، ويتفاوت النزول بين محدث ومحدث. فبعض الرواة بينه وبين رسول الله 10 رجال، وبعض الرواة بينه وبين رسول الله أكثر من ذلك، وبعضهم بينه وبين رسول الله أقل من ذلك. فالناس في الماضي كانوا يتنافسون في طلب الإسناد العالي، وكانت أمنية من أمانيهم أن يجد الإنسان إسنادا عاليا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث كلما قلت رجاله كلما كانت احتمالات الصحة فيه أكثر. فأنا عندما أسمع حديثا من راوي بينه وبين رسول الله 10 يجب علي أن أدرس حياة 10، ومن المحال أن يكون 10 على وتيرة واحدة وعلى درجة واحدة من الضبط والعدالة. ولكن عندما يكون قلة ما بين مالك وما بين ابن عمر، نافع ابن عمر صحابي ما يحتاج إلى تزكية، من العبث أن نقول عن ابن عمر أن نزكيه، خرج عن طوق التزكية واحد كعبد الله بن عمر بصورة خاصة، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بصورة عامة، كلهم عدول. إذا الرجل الذي نبحث بحاله فقط هو نافع، نافع شيخ مالك، ما يحتاج الأمر إلى بحث. مالك من أدرى الناس برواية نافع، شيخه يروي عنه أحاديثه ليل نهار معه، إذا الأمر ما يحتاج إلى تزكية نهائيا. والله عندما أقرأ كلام مالك في الموطأ حدثني نافع عن عبد الله بن عمر كأنني أسمع الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدث في حياتي أنني قرأت مثل هذا الكلام ولا أجد في قلبي نور، أجد في قلبي انشراح عندما أقرأ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كأنني أسمع الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. ما أقول أنا عندي يفيد غلبة الظن، عندي شخصيا مو كمسألة علمية، مسألة علمية يفيد الظن ما نخالف هذا، لكن أنا عندي في قرارة نفسي عندما أسمع مالك يقول قال نافع قال عبد الله بن عمر كأنني أسمع هذا الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سمعته من فم رسول الله ما يزيدني إيمانا به أبدا، ما يحتاج إلى دراسة هذا، ما يحتاج إلى نقد. فالإسناد العالي كان مطلبا نفيسا من مطالب المتقدمين. فهنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد من رواة مسلم، من رواة صحيحه وكتابه، لكنه ماذا عمل؟ روى الحديث من غير طريق رحمه الله تعالى، رواه من طريق محمد بن يعيا عن نعيم بن حماد، فساوى مسلما، صار كأنه هو مسلم. مسلم روى عن الحسن الحلواني عن نعيم بن حماد، هو روى عن محمد بن يحيى عن نعيم ابن حماد، إذا ما بينه وبين نعيم كم رجل؟ رجل واحد، وبين مسلم وبين نعيم رجل واحد، فلو رواه من طريق مسلم لكان بينه وبين نعيم بن حماد رجلان، مسلم والحسن الحلواني. فهو روى الحديث من غير طريق مسلم عن رجل كان بمثابة شيخ مسلم، وهو رواه عن نعيم بن حماد. فإذا مسلم يقول حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن محمد، قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي مسلم وحدثنا هذا الحديث من طريق آخر غير طريق مسلم، محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم، إذن هو ساوى مسلما وارتفع على في إسناده رجلا، صار اختصر رجل في الإسناد فصار عاليا برجل. قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعمرو بن عبيد هذا رجل قدري معتزلي، كان صاحب الحسن البصري وبعد ذلك صار معتزليا. حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. عوف هذا من كبار أصحاب الحسن البصري ومن أدرى الناس بحديثه، ما سمع هذا الحديث من الحسن البصري، ما سمع هذا الحديث من الحسن البصري، فكيف جابه عمرو بن عبيد؟ قال كذب على الحسن، كذب على الحسن، حديث معروف، فهو أراد أن يكذب على الحسن فنسبه إليه، نسبه إلى الحسن البصري، فقال أي عوف بن أبي جميلة كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. إيش هو قول الخبيث؟ المعتزلة يزعمون أن العاصي صاحب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار، ولكنهم لا يحكمون بكفره، لا يحكمون بكفره، المنزلة بين المنزلتين، المنزلة بين المنزلتين، مسألة مشهورة عن المعتزلة، ويستدلون على ذلك بظواهر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه ينسلخ من إيمانه ولكنه ما يصير كافرا، لا هو كافر ولا هو بالمؤمن. أما نحن أهل السنة والجماعة فإننا نقول صاحب المعصية ما نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نحكم على واحد من الموحدين بأنه يخلد في نار جهنم. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ما يخلد في نار جهنم، لا بد أن يخرج منها في نهاية الأمر، يعاقب على قدر سيئاته التي ارتكبها في الحياة. فأراد عمرو بن عبيد وهو معتزلي أن يدعم مذهبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني ليس مؤمنا. هم يعتقدون أن صاحب المعصية ليس بمؤمن، ما يحكمون بكفره، يعتقدون أنه ليس بمؤمن، ولكن ما يكفرونه إلا إذا أتى بمكفر، يقولون بالمنزلة ما بين المنزلتين. فأراد أن يدعم رأيه فكذب على الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا الحديث صحيح ما نخالف بصحته، ولكن عمرو بن عبيد كذب في روايته عن الحسن. عوف بن أبي جميلة من كبار أصحاب الحسن المتمرسين بحديثه ما سمع هذا الحديث من الحسن، وعمر بن عبيد كذب فروى هذا الحديث أيضا كذبا عن الحسن البصري. الحديث الذي هو من هذا القبيل، هذا الحديث وما شابهه من هذا القبيل كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، أو ما شابه هذا من الأحاديث، نحن نحملها على معنى أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني، ليس مراده أن ينفيه من النسب، ولكن مراده أن يقول له إنك عملت عملا ليس من هدي وليس من معتقدي وليس من طريقتي. وسيأتي معنا نظائر كثيرة لمثل هذا الحديث ونتكلم عنها. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب، ما أجل عن أيوب، فقالوا يا أبا بكر لأيوب إنه قد لزم عمرو بن عبيد، يعني هذا صاحبه الذي كان يلازمك والآن امتنع عنك تركك وذهب إلى عمرو بن عبيد القدر المعتزلي. قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، فاستقبله الرجل رأى صاحبه فسلم عليه أيوب وسأله، ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذلك الرجل، يعني عمرو بن عبيد. قال حماد سماه يعني عمرا، قال له لزمت ذلك الرجل عمرو بن عبيد، قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. قال له فين رحلت ما عاد شفناك، بلغنا أنك لزمت عمرو بن عبيد. قال له نعم ولكن إيش اللي خلاني ألزمه؟ قال له أنا لزمته لأنه يأتينا بالغرائب. ما هي الغرائب؟ الغرائب تحتمل هنا معنيين، يحتمل أنه كان يغرب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الغريب له تقسيمات كثيرة في المصطلح، يعني نقول بشكل مختصر وأنا قلته قبل هالمرة، هو ما ينفرد بروايته واحد ولو في طبقة من طبقاته. واحد من العلماء عنده مجموعة كبيرة من التلاميذ مثل الحسن البصري، هذا يأتي واحد من الناس فينفرد عنه برواية يقول حدثني الحسن كذا، يغلب على الظن في بادئ الرأي مبدئيا، أول ما أسمع واحد ينفرد عن الحسن برواية ولا سيما إذا كان من صغار أصحابه، يعني هذا غالب أنه مو صحيح هذه الرواية، تلامذة الحسن ملأوا الأرض، ما واحد منهم سمع هذه الرواية من الحسن، كون واحد يرويها تلفت النظر. والغالب على الغرائب الضعف، ولا سيما إذا تعدد التفرد في الطبقات، كان رواه رجل عن رجل عن رجل عن رجل، يعني صار الآن الغرابة ليست في طبقة واحدة وإنما في عدة طبقات. في عدة طبقات. هنا تزداد الشكوك عند الإنسان. ولذلك قال العلماء معظم الغرائب ضعيفة، معظمها ما في تلازم ما بين الضعيف وبين الغريب. قد يكون الغريب صحيحا ولكن قليل، والأكثر في الغريب أنه ضعيف. إيش معنى واحد ينفرد من بين كل الخلق برواية هذا الحديث؟ وتفتشت الغرائب فوجد أن غالبها ضعيف. العلم سلاح ذو حدين، قد يقتل الإنسان به خصمه كما يقتل به نفسه. ولذلك كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل لم ينفعه الله بعلمه. أول ما تستعر النار بثلاثة: عالم لم ينفعه الله بعلمه، رب دار بالقرآن والقرآن يلعنه، عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. بدأ الله به قبل بدر بعباد الوثن. أول ما تستعر النار بثلاثة: العالم والمجاهد والمتصدق، وكلاهما كان لا يعمل ابتغاء وجه الله. في الزمن الماضي كزمننا هذا كثير من الناس كانوا يتخذون العلم صناعة. اليوم نجد الأب يربي ولده ويضع في ذهنه من صغره أنه يريد أن يجعله طبيبا. ليش؟ لكثرة دخله. تربية مادية محضة. وما في واحد يربي ولده من الصغر يقول أريد أن أجعل منك عالما في دين الله. قليل جدا، يكاد يكون معدوما. حتى بين العلماء معظم أولاد العلماء بالعالم الإسلامي ليسوا علماء، بل هم بعيدون عن العلم كل البعد. عدم ثقة بالنفس، ضعف بالشخصيات، ضعف إيمان. من أوتي القرآن وظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. في الزمن الماضي كان الأمر على العكس. الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين يقول إن معظم الناس يدرسون أولادهم علوم الشرع في هذا العصر من أجل المناصب. كان العالم الشرع هو الذي يأخذ المنصب، قاضي أو مفتي أو قائم على وقف، كل لازم يكون عالم حتى يتبوأ المنصب. ولذلك كان الناس يدرسون للمناصب. يقول الغزالي ويتركون الطب لأنه لا يوجد فيه دخل، ويتركون الهندسة لأنه ليس فيها دخل. شوف المعايير كيف تبدلت وتغيرت. يتركون العلوم اللي هي فروض كفايات بحاجة لها لأنه لا يوجد فيها دخل. ولذلك ينصح الناس بأن يخلصوا نيتهم في علومهم لله تعالى. من هذا القبيل كان الناس الماضي يريد أن يأتي للناس بشيء ما يوجد عندهم. لو حدث بحديث عن الحسن كل تلامذة الحسن يعرفون هذا الحديث، فكانوا يبحثون عن الرجل الذي يأتيهم بالغرائب، الذي يأتيهم بالغرائب، يذكر لهم أحاديث ينفرد بروايتها أو يرويها عمن انفرد بروايتها. ولذلك يقول له هذا الرجل لأيوب: يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. ولذلك أنا تركتك ورحت لعنده مع أنه كذاب. هذا احتمال وتحسين ظن بهذا الرجل بصاحب أيوب. والاحتمال الآخر أنه يأتينا بغرائب في العقيدة، يأتينا بأشياء خبيثة مما أتى بها المعتزلة. والإنسان طبيعة النفس الإنسانية التي لم يصطلها الإيمان أنها تحب مثل هذه الأمور، تبحث يقول نشوف إيش يقول فلان، هؤلاء الناس عندهم شذوذ، خلينا نروح نشوف كلامهم، يستأنسون بهذا. طبيعة النفس الإنسانية. وهذا احتمال آخر لقوله يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقوله أيوب، أيوب قالوا إنما نفر أو نفرق أي نخاف من تلك الغرائب. هذا الشيء الذي تبحث عنه أنت نحن نفر منه. نحن إذا جاءنا حديث غريب أسقط في أيدينا، ما نريد أن نروي حديثا غريبا، نتمنى أن يكون حديث غريب صحيح. هذه أمنية، لأنه بكون حفرنا عليه فعلا، ضالة حفرنا عليها، لأنه لو لم نروي عن هذا الرجل لضاع. وهناك غرائب من الحديث الصحيحة المتفق على صحتها في البخاري، حديث الأول حديث غريب إنما الأعمال بالنيات، مع أنه متفق على صحته. ما في تلازم ما بين الغريب وما بين الضعف، قلت لكن يغلب على الغرائب الضعف. وحتى حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ، فقال كذب، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. هذه غريبة، كون يروي للناس هذا الحديث الذي لا يوجد عنده علم بحديث الحسن، يقول هذا حديث ما يوجد عند الناس، يروي عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن السكران لا يوجد من النبيذ، ولكن نقاد الحديث على طول يكشف ويقول كذب عمرو بن عبيد، أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. فمن الذي يصدق، الكاذب ولا الثقة العدل المأمون الإمام؟ ما في شك أنه ما نضع نسبة بين الاثنين أصلا، ذاك كذاب وهذا إمام. وحدثني حجاج حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا. سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا. فمن المحتمل أن الرجل الذي ذكر قبل قليل هو سلام بن أبي مطيع. فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه، كيف تأمنه على الحديث؟ إذا كان يخون نفسه في دينه كيف تأمن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي، شوف الواسطة ما بين الحميدي وما بين مسلم، سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، يعني كان الناس يحدثون عنه قبل أن يلتزم الاعتزال وقبل أن تضل عقيدته. ونحن قلنا يعني الناس قبل ذلك ما كانوا يدرونه، بعد أن عرفوا معتقده يردوا حديثه، مثل جابر الجعفي قبل أن يظهر ما أظهر كان الناس يروون عنه. حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واصل، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي، يعني إياك أن تكتب عنه شيء ليس بثقة ومزق كتابي، مزق خشية أن ينظر قاضي واصل في الكتاب فيلحقه أذى، قال مزق كتابي لا تكتب عنه مزق كتابي. وحدثنا الحلواني، مين الحلواني؟ الحسن، مر معنا بكثرة. وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، كذب. وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. كل حديث كلها بمعنى واحد، لا داعي لطالب الشرع. صالح المري هذا كان من كبار العباد والزهاد الصالحين، وكان تقيا ورعا، وكان حسن الصوت بالقرآن، وقد مات بعض من سمع قراءته لشدة تأثرهم بالمعاني من صوته، وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاء. قال عفان بن مسلم كان صالح إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور، يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلة. ولكن إيش قالوا عنه كذب؟ قال مثل الكلام اللي مر معنا، لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسره مسلم هناك بقوله أي أن الكذب يجري على لسانهم لا يتعمدونه، ما يتعمدونه، أناس جهلة بحديث رسول الله، دينون صينون أتقياء عندهم ورع ولكنهم جهل بهذه الصناعة، فيحدثهم أحد الناس بحديث لرسول الله ولا يعرفون صدقه من كذبه، فيحدثون به الناس ظنا منهم بأنه حديث صحيح فيجري الكذب على لسانهم دون أن يدروا. وقلنا كان المفروض بهم أن يسألوا أهل الشأن بهذا الفن قبل أن يحدثوا الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة إيت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف لا، يعني كيف من الحسن بن عمارة يكذب؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا، حسن بن عمارة يحدث عن الحكم بأشياء ما لها أصل.
قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال حسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. هذه أول كذبة. ويقول أنا رأيت الحكم سألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. جاء إلى حسن بن عمارة فحدثه الحسن بن عمارة عن الحكم. عن مين؟ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد ودفنهم. يعني كذب. هذه أول كذبة. والثانية قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديثي من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري أن أولاد الزنا يصلى عليهم. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. كذب في الإسناد كله. القصة معروفة معروفة عن الحسن البصري. الحسن البصري صاحب هذه الفتوى أنه يصلى على أولاد الزنا ويصلى عليهم عندنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا كلام الحسن. الحسن بن عمارة كذب. قال حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب. نسب الكلام إلى الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب. إسناد كله مختلف من بعد الحكم. طبعا الحكم يروي عن الحسن البصري ويروي عن الحكم عن يحيى ابن الجزار عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت الا اروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن. كل مرة يروي بشكل دليل على أنه ما سمعه من واحد منهم. وكان ينسبهما إلى الكذب أي زياد بن ميمون وخالد بن محدوج. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.